من أهم آثارها أنها تبعث على الأمل، الأمل بالمستقبل. الانتظار يصنع الأمل، والأمل يصنع المقاومة. ولذا ينقل الشيخ الآملي في كتابه الانتظار عن أستاذه العلامة الطبطبائي، ينقل عن أحد علماء الغرب هنري كوربان، ألقى محاضرة عن علم الأديان والمذاهب في جامعة السربرسون بفرنسا، السربون الفرنسية. في ضمن محاضرته قال: أقوى مذهب قادر على البقاء لأنه يحمل الأمل للمستقبل هو مذهب التشيع، لاعتقاده وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبوجود خليفة الله في الأرض. لكن تجي إلى واحد آخر يشنع على الشيعة على مسألة الانتظار، ويقول بأن هذا الانتظار إنما هو تلقين نفسي عند الشيعة، مثل المرض النفسي، واحد يلقن نفسه. وأسباب هذا التلقين، لأن الشيعة على مر العصور مروا باضطهادات، فأفضل طريق للخروج من ذلك الاضطهاد هو ماذا؟ أن يلقن الإنسان نفسه الأمل بالفرج. هذا واحد. اثنين، أن عقيدة الشيعة بالمهدي المنتظر قائمة على أنها عقيدة إثنا عشرية تسلسلية، أنهم أوصياء للنبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي أئمتهم لم يحكموا ولم يأخذوا الخلافة السياسية، فهم يأملون أن هذا الثاني عشر هو الذي سيخرج ويحكم العالم. هذا تلقين نفسي. أنا بعض الدعاة قرأت محاضراتهم فيما يخص المهدي المنتظر عليه السلام، ويورد مثل هذه الشبهة على الشيعة الإمامية: أنكم تلقنون أنفسكم بانتظاركم للغائب المهدي المنتظر. والجواب من خلال جوابين: الجواب الأول نقضي ينقض عليه فيما يطرحه بعض العلماء من الذين لا يؤمنون بوجود الله. يقول: أنتم المسلمون أيضا تلقنون أنفسكم فتؤمنون بوجود الله وبالله عز وجل، لماذا؟ لأنكم عجزتم عن اكتشاف أسرار هذا الكون، عندكم عجز، عندكم نقص، عندكم الحاجة لطلب الإمداد الغيبي، فاخترعتم هذه الفكرة أن للكون خالق، للكون صانع، وهو الله عز وجل تلتجئون إليه. هذه شبهة من الطرف المادي. أنت أيها الداعية، أنت من يقول بهذه الشبهة على الشيعة الإمامية، أجبه. كل جواب تجيبه يصلح للجواب على الشبهة التي ألقيتها على الشيعة الإمامية. والأجوبة كثيرة، يطول المقام لذكرها. ذلك ندخل في صلب موضوعنا وهو الانتظار وأبعاده وتكاليفه. كن كل جواب يجيب عليه هذا الذي لا يؤمن بوجود الله يصلح أن يكون جوابا لشبهة أن الانتظار للمهدي المنتظر إنما هو تلقين نفسي. جواب ثاني، وهو جواب حلي من خلال نقطتين. النقطة الأولى أن من قال بأن الإيمان بالمهدي المنتظر عليه السلام فقط وفقط عقيدة شيعية؟ من قال؟ أهل السنة أيضا يؤمنون بالمهدي، غاية ما في الأمر ماذا؟ أنه لم يولد إلى الآن. فإذا ولد بعد عندهم نظرية أنه يصلحه الله في ليلة، في الرواية والحديث الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يصلحه الله في ليلة، فهو قد يكون غير مستقيم ثم يهديه الله ثم يصبح المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. شوف الخطأ في المنهج والقراءة للآيات القرآنية في من اختاره الله وعصمه واجتباه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يصلحه الله في ليلة فسرها الإمام الصادق أنه كموسى ذهب ليأتي بقبس لأهله من نار، وعاد ماذا؟ وعاد نبيا. فالله سبحانه وتعالى يخرجه من غيبته إلى ماذا؟ إلى نور الفرج منه سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالمهدي مو فقط عقيدة شيعية، بل أزيد من ذلك التيارات المادية كالماركسية أو الشيوعية، بل حتى الحضارات القديمة كالحضارة الصينية القديمة، اليابانيون القدماء، بل علماء الغرب أكابر أعلامهم كنيوتن وغيرهم أشاروا إلى أنه في آخر الزمان أكون موجود هذا الأمل. لابد أن ترفرف راية العدل ويحكم الأرض رجل واحد. جواب الثاني ذكره السيد الشهيد الصادر رحمه الله، وهو من خلال حساب الاحتمالات. هذا يقول بأن المهدي والانتظار تلقين نفسي للشيعة. كل هذا غير صحيح. أنت جمع لك احتمالات، احتمال مؤيد 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 إلى أن تطلع بنتيجة يقينية على أن هذا الكلام باطل وأن المهدي له وجود والله قد أمر بانتظاره وأهل البيت عليهم السلام. واحد من الاحتمالات والمؤيدات تضم بعضها إلى بعض الأحاديث الواردة عن النبي والواردة عن المعصومين. علي بن أبي طالب تكلم عن المهدي، الحسن، الحسين، فاطمة الزهراء، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام زين العابدين، كل الأئمة تحدثوا عن الإمام المهدي المنتظر وعن غيبته وعن خروجه. وإذا الأحاديث ما تتصور توصل الأحاديث إلى ما يقارب 4000 حديث. قلما تجد قضية في الإسلام أوليت هذا الاهتمام البالغ من جانب محمد وآل محمد. هذا مؤيد قطعي يقيني على وجود الإمام. اثنين، يعني شوف الشيعة من عصر الغيبة الكبرى إلى ما يقارب تقريبا 1000 سنة، شوف الآلاف والملايين من الناس، كل هؤلاء عندهم تلقين نفسي. أين عقولهم؟ كل الشيعة على مر هذا العصر كلهم عندهم مرض نفسي وتلقين نفسي، ومؤيدات والاحتمالات كثيرة إلى أن تصل بالنتيجة إلى أن الإمام المهدي وجوده وجود واقعي. نأتي إلى النقطة الثانية وهي حقيقة الانتظار وأنواعه. أنواع الانتظار اللي من خلاله يتبين لنا حقيقة الانتظار، هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول هو الانتظار التعطيلي أو الانتظار الصامت، الانتظار الذي ليس فيه حركة يرصد فقط ظهور الإمام. إذن هو المعادلة هكذا، انتظار يصنع عنده ماذا؟ يصنع عنده أمل، والأمل يصنع عنده مقاومة أنه في البقاء. الرأي الثاني، طبعا هذا الرأي في الواقع هناك بعض الروايات اللي من خلال بعض مضامينها احتج بهذا الاتجاه، بأنه علينا أن نعطل حتى حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلي الأرض تمتلئ ظلما وجورا حتى نعجل ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عند بعض الروايات التي من ضمنها ما ورد عن الإمام خطر الإمام الصادق عليه السلام، كل راية قبل القائم فصاحبها فهي راية ضلال، صاحبها طاغوت يعبد من دون الله. أيضا روايات كثيرة في النهي على أو عن الاستعجال والخروج، وأنه إذا رأيت فتنة فلازموا بيوتكم ودع هذه الفتنة، الأولى بها من أشعلها، الأولى بها صاحبها. إذن فهذه الروايات من خلالها المضمون قالوا ماذا؟ قالوا بعد إحنا نعطل، خل الأرض تمتلئ ظلما وجورا فنعجل من ظهور الإمام، فهو انتظار رصد وانتظار تعطيلي لحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرأي الثاني وهو الانتظار الإعدادي، الانتظار الحركي بهذه المعادلة، الانتظار يصنع ماذا؟ يصنع الأمل، والأمل يصنع عند الإنسان المقاومة. حينما يكون الغريق في الماء ويشوف قارب قريب من عنده صنع عنده أمل، هو إذا لم يرى أحد هو عنده أمل وينتظر أحد ينقذه، لكن إذا يشوف قارب قريب من عنده انتظار صنع أمل، صنع عنده مقاومة، يتحرك إلى أن يصل إلى القارب حتى ينقذ نفسه. إذن هو الانتظار الحركي والانتظار الإعدادي، ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ليعد أحدكم لخروج القائم ولو سهما، يكون الإنسان عند استعداد، وقتلا مع وليك في سبيلك، عندك استعداد جسماني وقتالي أن تكون من جنود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الجهاد العملي. وأيضا كناية قد يكون الحديث إلى أنه الجهاد العلمي، أن تعد قلمك، أن تعد فكرك. وروايات كثيرة أكدت على أنه في غيبة الإمام المنتظر عليه السلام على المؤمن، على شيعتنا، أن يتزودوا بنور العلم. ولذا تجد أن الإمام الصادق يؤكد ليت الصياط على رؤوس أصحابي ليتفقهوا في الدين. عدنا أوقات طويلة شبابنا، إحنا نضيع أعمارنا على جلسات، على برامج انترنت، ونصنع من أنفسنا جهلاء. لماذا؟ وإحنا عدنا أوقات كثيرة حتى في وقت العمل، حتى في وقت الراحة، لو تخصص لك يوميا تقرأ في فكر أهل البيت، تقرأ تنهل من علومهم عليهم السلام، فإن هذا هو الإعداد لأن تكون ماذا؟ من جند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فليعد أحدكم لخروج القائم ولو سهما. فالإعداد بكل أشكاله، مو فقط الجانب القتالي والجهادي بكل أشكاله، بل إن جانب الفكر والقلم يكون ماذا؟ يكون هو المصداق الأجلى في رواياتهم. يقول الإمام الباقر رحم الله مؤمناً حبس نفسه علينا وأحيا أمرنا، أن تحيي أمر محمد وآل محمد. الانتظار الحركي والإعدادي له شروطه. الشرط الأول اللي يمكن أن نعبر عنها التكاليف التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان المؤمن، وهو ما يرتبط بالجانب الاعتقادي والعقائدي، وهو معرفة الإمام عليه السلام، وهذه مسؤولية من الآباء من الأمهات أن يعلموا النش. حينما أأتي إلى جيل النش أقول له من هو صاحب العصر والزمان؟ أنا بالأمس في أحد المجالس سألت هذا السؤال، واحد من النش الصغار رفع إيده. هكذا ينبغي أن تكون الثقة حينما يغرسها الآباء في أبنائهم، نواثق بنفسه لأنه تلقى التعليم الصحيح وعارف من هو المهدي. يلا نقرأ نسب الإمام المهدي، خل يحفظ أطفالنا من هو المهدي. هو محمد بن الحسن العسكري، اقرأوا معي، ابن الإمام علي الهادي، ابن الإمام محمد الجواد، ابن الإمام علي، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي بن الحسين، ابن الإمام الحسين بن علي، ابن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين وزوج فاطمة الزهراء، فجده المصطفى محمد. هكذا فلتكن واثقا بمعرفتك للإمام عليه السلام. وإذا من المستحبات ماذا؟ أنه التعقيب بأسمائهم عليهم السلام. ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأمراض ووساوس الريب. بعد كل صلاة خل أمك خل أبوك إذا مو حافظ الأسماء لأهل البيت عليهم السلام احفظهم. بعد كل صلاة تقرأ أسماءهم، إلها آثار عظيمة جدا على حياة الإنسان وعلى توفيق الإنسان. أنت ينظر لك المهدي المنتظر نظرة رحيمية. أكو النظرة الإلهية تنقسم إلى قسمين، أكو عندك النظرة العامة بكل شيء عليم، وأكو عندك النظرة الخاصة التي ينظر فيها لمن؟ لأوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من يغضب الله عليه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. مظهر التجلي الإلهي خليفة الله في الأرض هو صاحب العصر والزمان، هو من تعرض عليه أعمالنا. روايات في كل اثنين، في كل اثنين وخميس، أو في كل يوم جمعة على مختلف الروايات، فهو مطلع على الأعمال. اللهم انظر إلينا نظرة رحيمية، هاي النظرة التي تكون منه سبحانه وتعالى، وهذا الفيض الذي يصل إليك من خلال خليفة الله في أرضه المهدي المنتظر. فكن على معرفة بالإمام عليه السلام، الإمام الصادق يعلم زرارة لمسألة مهمة، وهي مسألة تعرف على الحجة الإمام المعصوم. ولذا احفظوا أيضا هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللي حافظ يقرأ: اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. مصدر الهداية، فيض الهداية من خلال محمد وآل محمد. الإيمان بوجوده سلام الله عليه، اللي هذا التمحيص قد لاقى بعض من يدعي الفكر والثقافة ينتسب إلى التشيع، لكنه ماذا؟ أنكر وجود الإمام عليه السلام. إذن الشرط الأول هو الإيمان بوجود الإمام، معرفة الإمام. المعرفة واقعا مهمة جدا، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الأرض لا تخلو من حجة، لا تخلو، يقول أمير المؤمنين: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما غائبا مستورا. وهي الغيبة للإمام أدوار باطنية كثيرة، كالشمس وإن ظللها السحاب ينتفع منه الناس صلوات الله وسلامه عليه. الشرط الثاني وهو ما يرتبط بالجانب السلوكي، هو أيضا من أهم الشروط المهمة في مسألة ماذا؟ الانتظار الإعدادي للإمام عليه السلام. وهذا فيما يخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتظار أمل يصنع مقاومة، يصنع حركة أن يقوم الإنسان بدوره. ولذا من خلال هذه النقاط المختصرة ونختم، نرد على أصحاب الاتجاه الأول أن الأدلة التي تدل على الأمر بالمعروف، سؤال: هل هي مخصصة بزمن معين، أو أن الأمر بالمعروف معطل في آخر الزمان مقيد؟ الأدلة عامة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا توجد رواية أو حديث يقيد هذه الآية، ماكو نص يقيد الآية وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اثنين، لو تلاحظ أن الأحاديث قد بيّنت شر الأزمنة آخر الزمان. لماذا يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا فجرت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: ويكون ذلك؟ قال: وأشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فلا يجب ولا ينبغي أن نعطل هذه الوظيفة الشرعية اللي لها مراتب وأحكام، قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون كذا. ارجع إلى الرسالة العملية فيما يخص باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالث والأخير أن الروايات التي قالت كل راية قبل القائم فهي راية طاغوت يعبد من دون الله، فإن الرواية في ذيلها وقيدها قالت يعبد من دون الله طاغوت، يعني ماذا؟ عند صفات اللي من ضمنها لا يدعو إلى الله ولا يدعو إلى أهل البيت، بل إن الراية تدعو إلى ماذا؟ إلى نفسه، كما نجد اليوم. أي الرايات التي كل صاحب فيها يدعو إلى نفسه ويدعو إلى سفك الدماء ونهب الأموال فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. لكن لو كانت هذه الراية صاحبها يدعو إلى أهل البيت ولا يدعو إلى نفسه كما ورد عن الإمام الصادق، لا تقولوا خرج زيد، بل قولوا فإن زيدا كان عالما، يعني صاحب الراية التي خرج بها زيد من علمه وفقهه رضوان الله عليه كان عالما وكان صادقا ولم يدعو إلى نفسه، بل كان يدعو إلى الرضا من آل محمد. ومن المهم أن لا نوقت ظهور الإمام عليه السلام، كذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت. ومن المهم أن ينعكس سلوكنا كما ذكرت بالسلوك الذي يرضي صاحب العصر والزمان. ومن أهم الأعمال وأجل الأعمال التي يؤكد فيها ومؤكد فيها رضا الإمام المهدي المنتظر هو أن تشارك الإمام المنتظر في ندبته، لأن الإمام المهدي يندب جده الحسين صباحا ومساء. يندب ماذا؟ يجيب حرف الواو والألف فتقول وا حسينا وا محمدا، فالإمام يندب صباحا ومساء ويبكي بدل الدموع دما، تشاركه العزاء، تشاركه المواساة مع جده الحسين بأبيه وأمي اللي وقف أمامه الحر قال أبا عبد الله إن كان ولا قد فاتخذ طريقا لا يؤدي بك إلى المدينة، لا يعيدك إلى المدينة ولا يؤدي بك إلى الكوفة، من يعرف الطريق على غير الجاد. اجى الطرماح ابن عدي قال أنا يا ابن رسول الله بس عندي طلب، أمسك بزمام ناقة زينب وأحلو. أخذ يحد الطرماح يا ناقتي لا تذعري من زاج وشمري قبل طلاع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفخر جميعا. يا مالك النفع معا والضر، انت اقرا ايد حسين دعاء للامام. يا مالك النفع معا والضر ايد حسين سيد ابن، وبينما الصبط مجدا بأهله بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين ثلاثا وحسينا بأعلى صوتك واسي الإمام لا تستحي في هذا اليوم قربت المصيبة. فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا صحب ما هذا الفلا قيل هذه كربلا قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر وحسين اسم هذه الأرض؟ قيل أن الحسين ركب 7 أفراس، كل ما ركب الفرس يبعثه لم ينبعث. تفت ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى الغاضريات. هل لها اسم غير هذا؟ يلا مع أصحاب الحسين. قالوا تسمى شاطئ الفرات. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العاق. قال أعوذ بالله من العاق. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. قال أرض كرب وبل. ها هنا والله محط رحالنا، ها هنا والله تحرق خيامنا، أهنا والله تسبى نساؤنا، أهنا والله تذبح أطفالنا، أهنا والله تزار قبورنا. وعدني بذلك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله والأخوان. هذه مصارعنا، وعدنا بيوم عاشور، اتسادنا تبقى على الغبرة سليم. وان كان هذه كربلاء بشرب نزلوا ترى لاحت على مات المنا، ولازم بجانب هالنهار نقضي ضماي. وتسادنا تبقى على الغبرة سليم، كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفوق، وكلنا نظل بثرى وما لنا قبول. هذه مصارعنا، وعدنا بيوم وتساعدنا تبقى على الغبرة سالي. بعد أخاف واحد ما هلت دموعه، نروح إلى يوم ما أجل إمام زين العابدين وعمته زينب، وإذ يشوفون جابر بن عبد الله الأنصاري ويعرف من الحسين، يعرف شنو مقام الحسين. وإذا بجابر لما نظر إلى إمامنا زين العابدين قال عظم الله لك. الإمام ينعى يقول له والله يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت نساؤنا، ها هنا أحرقت خيامنا، ها هنا ذبح أبي الحسين وصعد الشبر على صدره. بس جابر يعرف شلون يدزع على الحسين، يلطم على صدره، يلطم على وجهه، يحث التراب على رأسه، ينادي أيوا سيدا. والله يا جابر لو شفت صاحب الصلاة أبو فاضل مفضوخ راسه طايح بجانب المسنى، جود على جتوفه وضام الجبد مات، والطفل يا جابر بسهم البين منحور. بعد الأكبر ويا جابر لو شفت شبه المصطفى اللي مدللينا. شلون جاب الحسين؟ جاب أبو يا حسين جسما مقطعينا. جاسم يا جابر لو بحشان بونينا. غابت بطف الغاضرية ذيك البدو. مصيبة حسين الذي هدت أركاني. بس وقع عن مهر الهضم والضيم جاني. بعيني اعذرني سيدي يا صاحب الزمان. بعيني نظرت يا حزن احرى من الزواني. عزو كريمة وخيل ومغارت على خدو. بعد المصيبة اللي يبكي عليها الحسين أعظم مصيبة. قل له ذيك الخيم كلها يا جابر فرهدوها. ذيك الحراير واليتامى روعوها. وذيك اللي نشت بظلال أبوها زينب عقب الخدر والصان مسبية على كار. تكسر الخاطر عمتي يوم ادخلوها بمجلس وي متحيرة بيت أبو أخوها. ما خافوا من الله بمجلس وقفوها. سبها وتهكم هالرجس شراب الخمو. وعظم من الكوفة علينا دخلت الشام. شلون دخلوهم على يزيد؟ ترى أعظم مصيبة هي مصيبة زينب. ربطوا إيدينها إلى عنقها وكل النساء وإمامنا زيد العابدين. وأدخلوهم على يزيد. زينب تنادي وادوا الله وأعظم من الكوفة علينا دخلت الشام. بيها نفان ابن الخنا من دين الإسلام. هي بيها نفان ابن الخنا. يا من دين الإسلام. وأعظم ما يسجي الغيور يا الله. والآية الشريفة أمن يجيب.
مستمعين الأحبة، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم براهيمي.
هم ورثة الأنبياء. هم جلال وبهاء. هم من الله الضياء. نعمة الله العلماء. نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية. اسمهم لله آية. فيهم سر الولاية. نعمة الله العلماء. نعمة الله العلماء. حبهم حب لطا آية قلبي تناها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. خطط فرنسا للتأثير على الانتخابات التشريعية اللبنانية محور حديثنا في هذا اللقاء. تطرح استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المزيد من التساؤلات بشأن فحوى المقاربة التي طرحها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى السعودية لحل ما يسمى بالأزمة بين لبنان والسعودية، وهل تأتي في سياق الحلول أم تغيير في الاستراتيجية؟ ورغم أن ماكرون طلب استقالة قرداحي قبل زيارته إلى الرياض كي يمتلك في يده ورقة يستطيع من خلالها طرح مقاربته بقوة على طاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أن مبادرة ماكرون لن تشتمل على حل للأزمة، لأن هذه الأزمة قائمة على مواجهة بين الرياض وبين حزب الله في لبنان، وبالتالي فإنما حمله الرئيس الفرنسي في جعبته إلى الرياض يمكن وصفه باستراتيجية مختلفة الأبعاد تضعه في نفس الخندق مع التوجه الأمريكي السعودي الإماراتي وتركيز الزخم الإعلامي والمادي والسياسي لتحديد مسار الانتخابات البرلمانية في لبنان آذار مارس المقبل. المراقبون يرون أن هذا الدعم المالي والإعلامي والسياسي الذي أعلن تقديمه للبنان والذي لا يخلو من تحريض ضد حزب الله وحلفائه يهدف للتأثير على الرأي العام وإحداث تغيير في الواقع الحالي لتركيبة البرلمان اللبناني بما يسمح بحصول أغلبية برلمانية ضد المقاومة تهيئ الوضع للمجيء برئيس للجمهورية بتوجيهات أمريكية سعودية وربما إسرائيلية وتمرير قرارات وقوانين تستهدف المقاومة وسلاحها تحت عنوان ما سيسمى حينها الشرعية التي أنتجتها الانتخابات، والتي ستمنح التركيبة الجديدة ذريعة للتسلح بدعم غربي عربي وطلب التدخل الخارجي لمواجهة الخارجين على تلك الشرعية المأمولة. إن مقاربة ماكرون قائمة على قاعدة أن التحريض والمواجهة المباشرة والعلنية مع حزب الله وحلفائه لم ولن تجدي نفعا، وأن خلط الأوراق اللبنانية من الداخل قد يؤمن مصلحة الفرنسي ومن خلفه الأمريكي وبعض العربي، بحيث يأمل أن يؤدي خلط الأوراق هذا إلى تغيير التركيبة السياسية في لبنان لصالح هذا المحور ووضع حزب الله في مواجهة مع الداخل، أو على أقل تقدير العودة إلى محاولات الفتنة المعتادة بين اللبنانيين. هل زيارة ماكرون إلى السعودية كانت في سياق إيجاد الحلول للأزمة بين لبنان والسعودية؟ هل هي تخطيط بشأن الانتخابات التشريعية اللبنانية القادمة؟ هل هناك علاقة بين زيارة والتخطيط لمواجهة حزب الله والمقاومة؟ خطط فرنسا للتأثير على الانتخابات التشريعية اللبنانية، محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نشهد حركة فرنسية تجاه لبنان خلال الزاوية السعودية ومن خلال العلاقات التي منذ أيام كنا نتحدث عن هذه الحركة الغير مفهومة والغير واعية التي قامت بها دول الخليج على رأسها السعودية. اليوم حين نرى التحرك الفرنسي تجاه الدول الخليجية والضغط لناحية إقالة وزير الإعلام اللبناني، كل هذه الإشارات تؤكد أن ما كان يحصل هو تمهيد للتأثير في نتائج الانتخابات التشريعية اللبنانية. هذا وسمعنا تصريحا للسفيرة الفرنسية في لبنان كان واضح جدا وبكل يعني جرأة، قالت أن على لبنان أن يجري انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية وأيضا انتخابات المجالس البلدية بشكل واضح. هذا التدخل يعتبر تدخل سافر وتدخل وفرض سياسات خارجية ودولية على لبنان، ونحن في لبنان تعودنا على محاولات تدويل قضايانا الداخلية على حساب مصلحة الشعب اللبناني، ولكن دائما يبقى خط المقاومة ونهج المقاومة يقف حجر عثرة أمام أي محاولة للانقلاب على الشرعية اللبنانية وعلى الثوابت الوطنية اللبنانية. محمد علي ترحيني من لبنان.
شكرا للأخ محمد علي ترحيني. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، خطط فرنسا للتأثير على الانتخابات التشريعية اللبنانية، نرحب بالأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان معنا عبر الهاتف. سيد إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله. تحياتي.
الله يسلمك. سيد إبراهيم، بداية ماذا أو كيف تقرأ زيارة ماكرون إلى السعودية؟ هل هي فعلا كانت في سياق إيجاد الحلول للأزمة بين لبنان والسعودية، أم أن لها أهداف انتخابية، أهداف انتخابية في لبنان وأهداف انتخابية فرنسية؟
نعم صحيح، يعني من فترة بعيدة وصفت فرنسا يعني نفسها وليا على الوضع في لبنان، تحديدا منذ انفجار مرفأ بيروت بأربعة آب عام 2020.
نعم.
يعني تولت مسألة أنه في فراغ في لبنان، في انتفاع سعودي، في انسحاب سوري في غياب أمريكي، فتولت هي مسألة أنه مصايع على هذا البلد المتعثر أصلا كما نعلم في أوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. فمن يومها وهي يعني تسعى إلى تسمية مثلا رئيس مجلس الوزراء، وهي اعتبرت وصول الرئيس نجيب ميقاتي فوزا لها في يعني اعتبارين للمسألة، اعتبار تاريخي أن فرنسا كانت تستعمر لبنان في العشرينات وهي منحته استقلالا يعني في عام 1943، والآن بالطبع يعني كما ذكرت حضرتك فرنسا تحاول أن تؤدي دورا عالميا وإقليميا بالوقت نفسه. فرنسا ماكرون تبحث عن يعني سند خارجي لها، نحن نعرف بأن رجل يعني ماكرون متعثر في الداخل الفرنسي وأنه يبحث عن انتصارات هنا وهناك، يعني سواء في السعودية التي بدورها يعني تعاني عزلة ما وتحاول أن تبحث عن متنفس في الخارج سواء عبر مد يعني قنوات الحوار مع طهران أو مع يعني قطر كما نعرف، أو يعني فبالتالي تلاقت المصالح مثل ما بين قال المصالح فرنسا الباحثة عن دور يعني يلمع صورتها في الداخل وفي الخارج وصورة رئيسها على وجه التحديد، والسعودية المتهمة ب يعني محاصرة لبنان والانسحاب منه والهجوم عليه عبر الهجوم على وزير أو كلام وزير الإعلام ودفعه نحو الاستقالة. على كل يعني هذه الزيارة يعني الانفراج هو نسبي فيها واسمي فقط، ليس له معنى أنه يعني في رأي في بيروت أنه السعودية لن تبادر إلى دعم لبنان في الوقت الحاضر، وأن الشروط التي فرضتها السعودية لدعم لبنان أيضا لبنان ليس قادرا على تنفيذها أو يعني القبول بها في الوقت الحاضر.
طيب يعني كيف تنظرون إلى زيارة ماكرون للسعودية فيما يتعلق ب من يعتقد بأنها أيضا تستهدف حزب الله والمقاومة في لبنان؟ إلى أي حد برأيكم يمكن أن تكون ناجحة مثل هذه الزيارة؟
يعني هذا الاستهداف حزب الله يعني أمر ليس بالسهل في معادلة سيبتي في لبنان، المقاومة وحزب الله وحلفاء المقاومة وحزب الله يعني لا يمكن زعزعتهم بسهولة. هناك الآن تجري محاولات من فترة بعيدة يعني القول بأن الأعداء حزب الله وخصومه السياسيين يستهدفونه من خلال الانتخابات النيابية المقبلة في أيار مايو المقبل، يعني وأنهم سينتزعون منه الأكثرية التي تعود له ولخلفائه في الوقت الحاضر. هذا الأمر يعني بات معروف، في جزء منه صحيح، في جزء منه يتمثل في الضغط المالي والاقتصادي والحصار المالي والاقتصادي على البلد وفي تهويل أكثر مما هو يعني حقيقة يعني. فبالتالي البعض يعتبر بأنه في نوع من الدعم السعودي لهذه المسألة، السعودية تحاول القول بأنه طالما الأكثرية في لبنان ومقاليد الحكم في لبنان بيد حزب الله وحلفائه فأنا لن أدعم لبنان، عليكم بخلع حزب الله بين الهلالين طبعا لكي أعاود دعمي للبنان. الأمر ليس بالبسيط يعني جربوا عبر الحريرية السياسية وعبر أكثر من الحريرية السياسية، الأمر ليس بهذه البساطة. ف يعني يريدون الآن أن يجربوا من خلال بيان قيل بأنه مشترك لم يجاءوا حتى على تسمية حزب الله بالاسم، يعني قالوا أنه نريد كذا وكذا وكذا والعودة إلى القرار 1959 وما إلى ذلك، كلها قرارات يعني يصعب تنفيذها أو يستحيل تنفيذها، وبالتالي يستحيل أي على أي قوة في لبنان أنه تلتزم بهذه الشروط السعودية. إذا ستبقى شروطا أو سيفا مطلقا يعني سميه ما شاء.
طيب يعني لماذا حزب الله؟ هل استهداف حزب الله هو مصلحة سعودية؟ هل هو مصلحة مثلا لبنانية؟ هل هو مصلحة عربية؟ أم أنه مصلحة إسرائيلية وأمريكية؟ لماذا هؤلاء يعني يركضون هكذا وراء الأجندات الأمريكية والإسرائيلية؟
بالتأكيد ما مصلحة أمريكية إسرائيلية معروفة يعني. الآن يعني البعض يحاول أن يقول بأنه صار قوة إقليمية كبيرة علينا أن نقلب أظافره أو على الأقل نخلع أنيابه، في محاولة من هذا القبيل يعني، وأنه لن نقبل بهذا الوضع وأنه إلى آخره. هذا الأمر يعني مطروح منذ زمن بعيد، تحديدا منذ عام 2006 العدوان الإسرائيلي على لبنان. في محاولات في الداخل وفي الخارج لهذا الأمر، لكنها يعني تتلاشى أو تتحطم واحدة تلو أخرى. الآن في المحاولة الجديدة، هل يحاول؟ أعتقد أنهم أنه هلا التركيز أكثر ما يكون على الانتخابات النيابية، في تأويل خصوصا على حلفاء حزب الله في قيام وطن الحر وفي الشارع السني. يعني هذا الرهان الأساسي عندهم، ليس هناك من أي رهان آخر. وفي تشديد الضغوط المالية على لبنان بطبيعة الحال، أنه في دولة عامية يعني تواليهم في لبنان، تنفذ الأجندة الأمريكية ولا السعودية عم بيحاولوا، لكن يعني الأمور ليست الله.
طيب يعني ما هي خطى او يعني ما الاوراق الان بيد لبنان؟ ماذا يستطيع في هذه المواجهه؟ كيف يمكن يعني ان نصف الصف اللبناني او المشهد اللبناني في مقابل يعني هذا التخطيط وهذا هذه الأجندات و يعني هذا الكم الكبير من الضخ السياسي على الساحة اللبنانية ومحاولة التأثير عليها؟
يعني نحن نقر بأن هناك يعني حمل الضغوط الإعلامية والسياسية على الواقع اللبناني، في محاولة لإرتاء الوضع في لبنان مستمر القصة بالحراك طبعا منذ أن طرح حراك 27 من عام 2019 يعني، ازداد في الآونة الأخيرة، ونحن نتوقع أن يزداد كما اقترب موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل. في مليارات تصرف على هذا الأمر يعني، وسائل الإعلام تشترى وما إلى آخره، يعني الأمور في انقسام داخل لبنان نحن نعرف ذلك يعني. وفي لكن الآن يعني الرهان كله كما قلنا على الانتخابات النيابية، يعني منتظر هذا الموعد هذه الانتخابات يعني، نعرف خيط الأرض من خيط مصر كما يقال، لنعرف يعني فعلا إذا كان كل هذا تهويل سيؤدي شيئا ما. كل هذا الضخ وكل هذا الضغوط يعني بالأساس تشكل الحكومة في لبنان برئاسة رئيس نجيب ميقاتي، وهذا أمر جيد. في بعض الشكل تصادم هذه الحكومة، ولكن بكل الأحوال تشكيل حكومة في لبنان بظل هذه الظروف أمر يعني إيجابي، ليس أمر سلبي، لأن اللي كان رهانهم من الأساس على أن لا تتشكل الحكومة نهائيا في لبنان، ويبقى الوضع اللبناني على هذا الاضطراب وهذا التفلت وهذا الاضطراب يعني. لا الأمور لا تبدو أنها يعني سيئة إلى هذه الدرجة. رئيس مجيب القاضي
نعم. طيب فيما يتعلق بيعني المشهد اللبناني برأيكم بأي اتجاه يسير الآن؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الفترة المقبلة؟ نعم سيد إبراهيم. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، خطط فرنسا للتأثير على الانتخابات التشريعية اللبنانية، محور حديثنا في هذا اللقاء.